أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام فيما إذا كان سند الرواية صحيحا في نفسه ولكن الأصحاب لم يعملوا بها، أو بعكس ذلك ما إذا كان سند ضعيفا ولكن الأصحاب أبتوا على صدق هذه الرواية. وذكرنا ما ينبغي أن يذكر في هذا المقام بقي شيخ، وهو أيضا أشرنا إليه بما تقدم، ما إذا كان اللفظ ظاهرا في معنى ولكن الأصحاب لم يعملوا على صفر هذا الظهور، أو بعكس ذلك ما إذا لم يكن اللفظ ظاهرا في شيء ولكن الأصحاب أبتوا على صفر ما يحتمل أن يكون ظاهرا فيه. المعروف بينهم أن الشهرة لا تكون جابرا لزعف الدلالة، ولا بالعكس ولا يكون كاسرا للظهور، فإذا كان اللفظ ظاهرا في معنى كان حجة على المراد سواء عمل المشهور على طبقه أم لم يعملوا به، وإذا لم يكن ظاهرا لا يكون حجة، بفتوى المشهور لا تكون قرينة على الظهور. هذا هو المعروف بينهم وهذا هو الصحيح. وقلنا إن السند مثل الدلالة أيضاً، إلا أنه قد يكون قد يفرز إذا علمنا من الخارج أن فتوى المشهور من الفقهاء على شيء إنما هو لفهمهم من الرواية نفسها ومن حق اللفظ من دون إعمال اجتهاد. إذا كان كذلك إما أنهم من أهل اللسان وفهموا من اللفظ شيئا يستكشف من ذلك أن اللفظ ظاهر في هذا المعنى، وعدم ظهوره عندنا وفي عصرنا لا يزال يكون هذا من باب التغير في ظهور اللفظ كما هو واقع كثيرا. يستكشف أن اللفظ كان ظاهرا في زمان المعصومين سلام الله عليهم وفيما بعدهم في هذا المعنى الذي فهموا منه، ولكنه يحتاج إلى قرينة خارجية تدلنا على أن فتوى الأصحاب إنما هو من جهة فهمهم من نفس اللفظ ومن حق اللفظ ليثبت بذلك الظهور. حينئذ لا يزر عدم ظهوره عندنا ويكون فتواهم وفهمهم كاشفا عن الظهور، إذ لا نعني بالظهور إلا أن يكون اللفظ بنفسه كاشفا عن المعنى ويكون بحيث يفهم منه المعنى بلا قرينته. فإذا علمنا أن الفقهاء وهم أهل اللسان أكثرهم أهل اللسان فهموا من اللفظ معنى يستكشف أن اللفظ ظاهر في هذا المعنى، وإن كنا نحن يعني بحسب عصرنا لا نفهم هذا المعنى منه، وكذلك العكس إذا فرضنا أن لفظا لم يفهم المشهور منه هذا المعنى يستكشف أنه لم يكن ظاهرا فيه، وإن كان له ظهور في عصرنا فهذا الذي ذكرناه من أن عمل المشهور لا يكون كاسرا ولا جابرا فيما إذا فرز الظهور ولكن المشهور لم يعملوا به، أو المشهور عملوا به ويثبت أنه ليس بظاهرين. وأما إذا استكشفنا الظهور من عمل المشهور أو استكشفنا عدم الظهور من عدم عمل المشهور فهذا يخرج عن محل الكلام، يعني موضوع الحجية وهو الظهور قد يفرز بعمل المشهور، كما أن موضوع عدم الحجية وهو غير الظاهر قد يستكشف هذا من عمل المشهور وهذا أمر آخر. هذا تتمة للكلام السابق، الكلام في الأصول العملية. ذكرنا في اول بحث الاصول ان المساله الاصوليه ما يكون نتيجه الفقهيه مترتبه على المساله نفسها، يعني نتيجه المساله بنفسها كافيه لاثبات حكم فرعي من دون ذميمه اي شيء كان، فقط نفس هذه المساله كافيه ويترتب عليها حكم فرعي. وهذا هو المايز بين المسألة الأصولية وبين غيرها مما له دخل في الاستنباط، فإن غير المسألة الأصولية كمسائل الرجال والنهر بل والسر واللغة وسائر المبادي إن كان لها دخل في الاستنباط إلا أن تلك المسائل ليست مما يترتب عليها الاستنباط بلا واسطتين، بل لابد من ذم مسألة أو مسألتين أو أكثر، بل ليترتب النتيجة بهذا استنباط الحكم. وهذا بخلاف المسألة الأصولية، فإن المسألة الأصولية بنفسها كافية في ترتب النتيجة عليها واستنباط الحكم الفرعي. ذكرنا هذا مفصلا وقلنا إن هذه المسائل أي المسائل الأصولية تنقسم إلى أقسام. قد يكون الاستنتاج وترتب النتيجة على المسألة قد يكون قطعيا، بالقطع نهرز الحكم الشرعي الحكم الواقعي من المسألة الأصولية، وهذا كما في مسائل الالتزامات العقلية. لو ثبتت الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، أو ثبتت الملازمة بين الأمر بشيء والنهي عن ضده، أو ثبتت الملازمة بين النهي عن الإمادة وفسادها مثلا ونحو ذلك، يترتب النتيجة على هذه المسائل ترتبا قطعيا. إذا أحرزنا وجوب شيء نقطع بوجوب مقدمته، أو نقطع بحرمة ضده. إذا كانت عبادة منهيا عنها نقطع بفسادها. فهذه المسائل توصلنا إلى الحكم الشرعي إيصالا قطعيا وجزميا. هذا قسم من المسائل الأصولية، النتيجة قطعية يعني الحكم الشرعي مقطوع ومتيقن. القسم الآخر ما تكون النتيجة تعبدية مهرزة ومقطوعة لكن لا بالقطع الوجداني وبالإحراز التكليني بل بالإحراز التعبدي، وهذا ينقسم إلى قسمين. تارة تكون المسألة البحث في المسألة بحثا صغريا والكبرى مفروغ عنها ومتسالم عليها لا بحث فيها، وإنما البحث عن الصغرى. وهذا كما باحث الألفاظ البحث حجية الظهور مما لم يختلف فيه اثنان، لا اشكال في ان التفهيم والتفهم. هذا مبني على الاخذ بالظهور في الكلام، والظهور حجية بالنسبة الى كل احد. فهذه الكبرى مما لا شك فيه، وانما الكلام والبحث في صغريات هذه المسألة. هل ان الامر ظاهر في الوجود؟ هل النهي ظاهر في التحريم؟ هل إذا ورد مطلق ومقيد المقيد ظاهر في التقييد؟ إلى غير ذلك مما تقدم في مباحث الألفاظ، البحث في هذه المسائل بحث عن صغرى لكبرى مسلمة، فأن حجية الظهور مما لا أشكال فيها، إنما الإشكال في ثبوت الظهور وعدمه. هذه المسائل يترتب عليها استنباط الحكم الشرعي ولكن بالتعبد لا بالوجدان. فإذا رأينا ان الله سبحانه في كتابه امر بشيء وفرغنا عن ان الامر ظاهر في الوجوب نحكم بوجوب ذلك الشيء الذي امر به الله سبحانه نحكم بوجوبه بأصالة الظهور ولكن ليس الوجوب معلوما لنا جزما وإنما هو معلوم لنا بالتعبد بالتعبد من الشر يعني بالسيرة العقلائية الممزاة جرآن فالظهور حجة فالوجوب وصل إلينا واستنتجنا الوجوب من هذه المسألة مسألة أن الأمر ظاهر بالوجوب ولكن استنتاجا تعبديا لا استنتاجا جزميا هذا قسم القسم الآخر ما يقع البحث فيها للكبرى بعد الفراغ عن الصغرى وهي مسائل الحجاج التي تكلمنا فيها أخيرا البحث عن هدية خبر الواحد البحث عن هدية الصغرى البحث عن هدية الإجماع المنقول مثلا البحث عن هدية الظن بناء على الانصدار بناء على الكشف هذه المسائل وما يشبهها يقع البحث فيها عن كبرى هدية خبر الثقة مثلا أو عن كبرى هدية الشهرة المسألة الفلانية مشهورة لا يقع الكلام في صوراها وجوب الصورة مثلا في السلام مشهور هل الشهرة تكون حجة ويكتفى بها في مقام الفتوى بالوجوب أولى كذلك الإجماع المنقول أو الخبر الواحد ونحو ذلك مما تقدم الكلام في حجيته هذه المسائل أيضا يترتب عليها استنباط الحكم الشرعي ولكن لا على نهج الجزم واليقين الوجداني بل على نهج الجزم واليقين التعبدي في حكم الشارع المكلف متيقن ومحرز للواقع وإن كان في بحسب الواقع ليس بعالم الوجدان هذا هو القسم الثاني من المباحث الأصولية التي يترتب عليها الاستنباط ولكن لا على نهج الجزم بل على نهج العلم التعبدي واليقين الجعلي اليقين الاعتباري القسم الثالث من هذه المباحث يعني المباحث الأصولية ما يكون البحث فيها يعني ما يترتب عليها الحكم الشرعي ولكن لا على نهج القسم الأول يكون علما بالواقع ولا على نهج القسم الثاني أن يكون الواقع مفرزا تعبدا بل وظيفة للشاك في مرحلة العمل إذا لم يصل إلى الحكم الواقعي وجدانا ولا تعبدا وكان شاكا ومتهيرا يجعل له حكم في هذا الظرف في ظرف الشك وفي ظرف عدم الوصول إلى الواقع طبعا حكم هذا القسم متأخر عن القسمين الأولين إذا فرضنا أنه وصل إلى الحكم المجهول واقعا جزما فهو إن لم يكن جزما وصل إليه تعبدا أيضا هو يثبت الحكم الواقعي إذا فرضنا أنه لم يصل إلى الحكم الواقعي المجهول للأشياء بعناوينها لا يدري أن الشيء الفلاني واجب أو ليس بواجب حرام أو ليس بحرام طاهر أم نجس إلى غير ذلك من الأحكام التكليفية أو المزعية بعد ذلك ينتهي الأمر إلى الوظيفة المجهولة من الشارع في هذا الباب فإن كانت هناك وظيفة معلومة من الشارع كما إذا بنينا على هدية الاستصحاب مثلا في الشبهات الحكمية أو تمسكنا بالبراءة الشرعية أو قلنا بالإحتياط الشرعي كما قال به الأخباريون في الشبهات التحريمية فهو الوظیفت معلوم معلومه و این کان الحکم الواقعی مجهوله لا ندری بالواقع انه فی الواقع واجب او حرام لیکن به حسب ظاهر یعنی فی فرض شک حکمه معلوم انه من قبل الشارع یبنی علی الاباحة و الترخیص مثلا او یبنی علی لزوم الاحتیاط کما فی الشبهات التحریمیه علی قول الاخباریین او فی الموارد المهمه علی قول بعض الاصولیین کالاموال و السماع و الفروج مثلا و نحو ذلک من الموارد ینتهی الامر الی البراءه او الاحتیاط الشرعیین او الاستصحاب اذا فرضنا ان هذا ایضا لم یکن المورد من موارد الرجوع الی البراءه ولا الاستصحاب ولم يثبت احتياط شرعي حين اذن ينتهي الامر الى الاستقلال العقل لا محاله العقل يستقل في مقام العمل وفي مرحله الاطاعه يحكم اما بقبح العقاب بلا بيان وهو البراءه العقليه او يحكم بلزوم الاحتياط ورعايه الواقع وهو قاعده الاستقلال هذه هي المسائل الاصولية فالمسائل الاصولية بين ما يترتب عليها احراز الواقع وجدانا وما يترتب عليها احراز الواقع تعبدا وما يترتب عليها احراز الوظيفة فعلا شرعا وان كان لا يعلم بالواقع لا وجدانا ولا تعبدا لما ينتهي الامر الى حكم العقل بتعيين الوظيفه بالظاهر من البراءه او الاشتغال هذا ولكن الفقهاء يعني الاصوليين قدس الله اسرارهم كشيخنا الانصاري قدس الله نفسه وصاحب الكفايه وغيره ما قد ادرجا هذين القسمين بله وباحثا عن ذلك مرة واحدة لم يفرق بين البراءة الشرعية والبراءة العقلية والاحتياط الشرعي والاحتياط العقلي يقع البحث عن أنه في فرض الشك وعدم إحراز الواقع هل يحكم بالبراءة شرعا أو عقلا أو لا يحكم بالبراءة ويحكم بالاحتياط شرعا أو عقلا ونحن أيضا نستمعهم في ذلك ومن هنا يظهر أن الأصول التي ذكروا في المقام وقالوا إنها أربعة الاستصحاب البراءة الاحتياط التخييم حصر الأصول في هذه الأربعة كما ذكر الشيخ قدس الله نفسه وهي منحصرة في أربعة حصر استقرائي لا حصر عقلي وإلا فيمكن عقلا أن يكون الأصول إلى ما شاء الله يفرز يمكن أن يرد دليل إذا شككت بين الوجوب والإباحة ابن على الاستحباب مثلا ابن على أنه مستحب بحسب الخارج أمر ممكن ولكن بحسب الموارد الحصر عقلي كما ذكره شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه فإن الأصل يعني مورد جريان الأصل قد يكون فيه حالة ثابتة ملحوظ هذه الحالة بالنسبة إلى الشارع الشارع راء الحالة الثابتة فهذا مورد للاستصحاب بناء على جريانه في الشبهات الحكمية بلا فرق بين أن يكون الشك في التكليف أو يكون الشك في المكلف به امكن الاحتياط ام لم يمكن اذا كان للشيء للحكم يعني حالة ثابتة وقد راء الشارع هذه الحالة ولاحظ الحالة الثابتة فحكم بعدم نقض اليقين بالشك يكون هذا مجرا للاستصحاب واذا فرضنا ان الحالة الثابتة لم تكن مرعية وان كانت كما في موارد الشك في المقتضي على مسلك الشيخ قدس الله نفسه او على مسلکنا من انکار جریان الاستصحاب و ثبات الحکمیت مطلقا حین ازین قد یفرض ان الشک شک فی التکلیف و قد یفرض ان الشک شک فی المکلف به اذا کان شک شک فی التکلیف و مورد البراءه و اذا کان شک فی المکلف به مع العلم بالتکلیف فی الجمله فان امکن الاحتیاط فالاحتیاط واجب و الا فالتکلیف فانحصار الاصول فی الاربعه بحسب المورد حصر عقلی ولا خامس و من هنا یظهر یعنی ما ذکرنا انه لا ينحصر جریان الاصول بالاحکام التکلیفیت فقط بل انها کما تجری فی الاحکام التکلیفیه تجری فی الاحکام الوضعیت ایضا اذا شککنا فی حکم وضعی الکلام و الکلام بین قد یجری الاستصحاب بناءً على جریان الاستصحاب لقد یجری اصل آخر اذا لم یکن الاستصحاب جاریاً نتمسک بذلک الاصل لابد ان ینتهی الى هذه الامور اما ان یکون ترخیص من الشارع او ایجاب احتیاط من الشارع اذا لم یکن هذا رزاش فینتهی الى استقلال العقل من قبه العقاب بلا بیان او قاعدت الاشتغال ولا مناس من ذلك و من هنا یعنی من الاخیر یظهر ان اصالت الطهاره الجاریه فی الشبهات الحکمیه ایضا البحث فیها وقت نصوبی لا فرق بین اصالت الاباحه و اصالت الطهاره هازا ذاکه حکم تکلیفی و هازا حکم وضعی و انما لم یذکر هذه المساله فی الاصول بحث اصالت الطهاره من جهت عدم الخلاف فیها و الا لو کانت هذه المساله ایضا مما وقع فیها الكلام و ورد علیها النفی و الاثبات لکان من حقها ان یتکلم فی الاصول لانها ایضا نمونه ایک که بزرمه بله با زیاده سمیده بله ولما کلمنا هذه المسئله لا فرق بینها و بین اصالت الاباحه اصالت الاباحه نبحث عنها کلیان و یترتب علیها الحکم به حلیت ما لم یرد نفس علی حرمته کشور به توتونه مثلا فنقول شرب التتن حلال لأنه لم يرد فيه نص على الحرمة ورفع عن أمتي ما لا يعلمون كل شيء حلال حتى تعرف عن معرام لا غير ذلك هكذا نقول الشيء الفلاني الحديد مثلا طاهر لأنه لم يرد دليل على نجاسته وكل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر لا فرق بين أصالة الطهارة و غیر از حالت تاره و هذه الجمله الاخیره لها تتمه نتکلم بیان انشاءالله.